بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا سمعنا ما تلاه إمامنا من هذه السورة العظيمة، سورة قاف، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أحيانا في صلاة العيد، وذلك لأنها سورة عظيمة فيها آيات بينات ومواعظ مذكرة، وكان يخطب بها يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام. ونتكلم على جانب منها، وهو قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. هذه السكرة التي يطيش فيها الإنسان ويفقد فيها عقله ليست سكرة ضرب ولا سكرة شرب، ولكنها سكرة فراق الدنيا. فإن الإنسان في تلك الحال يشعر بأنه قد ارتحل، وأنه ترك أهله وولده وماله، ولم يبق إلا عمله. ولهذا إذا كان مؤمنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المؤمنين، فإنه يقال لروحه: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. ويبشر بالجنة في تلك اللحظة الرهيبة العظيمة، فتخرج روحه منقادة سهلة الخروج، لأنها بشرت بما هو خير من الدنيا وما فيها. وينتقل من الدنيا دار الأفكار والأحزان والهموم إلى دار النعيم المقيم، كما قال الله تعالى: كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. يقول الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق، وثبت ما وعد الله، وأيقن الإنسان أنه منتقل عن الدنيا إلى الآخرة، ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك الشيء، أو ذلك هو الشيء الذي كنت تحيد عنه وتفر منه. فما اسم موصول، أي ذلك الذي كنت منه تحيد وتفر، ولكن فرارك منه لن ينقذك منه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ووالله إن شيئا تفر منه وهو يلاقيك لهو مدركك. ليس هذا الموت الذي تفر منه يمشي خلفك ويتبعك حتى تتوهم أنك تنجو منه، ولكنه يلاقيك، أنت تفر منه إليه ولا بد. فهن المنايا، أي واد نزلته عليك القدوم أو عليها ستقدم، ولا بد من هذا. وقال بعض العلماء: إنما نافية في قوله ما كنت منه تحيد، أي ذلك شيء لا محيد لك عنه، والمعنيان لا يتنافيان. وقد سبق لنا قاعدة، وهي أن النص إذا تضمن معنيين لا يتنافيان فالواجب حمله عليهما جميعا، إلا إذا كان هناك مرجح يرجح أحد المعنيين فليعمل به. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، والذي ينفخ في هذا الصور وهو قرن عظيم سعته كما بين السماء والأرض، تكون فيه الأرواح. الذي ينفخ فيه هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام أحد حملة العرش، وهو مع جبريل وميكائيل، كل من الثلاثة موكل بما فيه الحياة. أما جبريل فموكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي، وأما ميكائيل فموكل بما فيه حياة الأرض والنبات وهو القطر أي السيل، وأما إسرافيل فموكل بما فيه حياة الأجساد عند البعث وهو نفخ الصور. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين هؤلاء الملائكة الثلاثة في استفتاح صلاة الليل حين يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان صلى الله عليه وسلم يستفتح بهذا الاستفتاح في صلاة الليل. وقوله نفخ في الصور، ينفخ في الصور نفختان، أما الأولى فهي نفخة فزع وصأ، وأما الثانية فهي نفخة بعث وخروج. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تخرج الأرواح من هذا الصور إلى أجسادها، ولا تخطئ روح جسدها، بل تذهب إليه بإذن الله عز وجل حتى تحل في الجسد، ثم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. وعبر الله عز وجل عن النفخ بالصور وهو أمر مستقبل بالفعل الماضي لتحقق وقوعه، والشيء المستقبل إذا كان متحقق الوقوع فلا بأس أن نعبر عنه بالفعل الماضي، كما قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فإن أتى أمر الله بمعنى يأتي، وليس قد أتى ومضى، بدليل قوله: فلا تستعجلوه. هذا النفخ في الصور الذي به يكون البعث، ويكون بعد هذا البعث الأمور العظيمة والأهوال الجسام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يحشر الناس جميعا من ذكور وإناث وصغار وكبار على صعيد واحد، تمد الأرض مدا بعد أن كانت مكورة في هذه الدنيا، فإنها يوم القيامة تمد وتبسط، ليس فيها جبال ولا أودية ولا بناء ولا أشجار، وإنما يذرها الله عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويحشر الناس على هذه الأرض عراة غير مكتسين، وحفاة غير منتعلين، وغرلا غير مفتونين، وبهما غير ممولين، ليس مع الإنسان مال ولا متاع، وإنما هي الأعمال الصالحة. أسأل الله أن يجعل لي ولكم منها نصيبا نبلغ به جنات النعيم. هذا اليوم العظيم الذي وصفه الله تعالى بأوصاف عظيمة في كتابه، ووصفه بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ينقسم الناس فيه إلى قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي هذه السورة يقول الله عز وجل: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، صدق ربنا عز وجل، والله إننا لفي غفلة من هذا اليوم، ولا يكاد يطرأ هذا اليوم على بالنا إلا نادرا، إلا من هدى الله عز وجل وصارت الآخرة دائما نصب عينيه وموضع تفكيره. لكن أكثر أوقاتنا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه يكون تفكيرنا في هذه الدنيا، فنحن ممن أخلد إلى الأرض إلا من شاء الله. ليس الواحد منا قد ارتفع في فكره وارتفع في قلبه حتى ينظر إلى عليين وينظر إلى ما أمامه، ولكننا بسطاء ضعفاء لا ننظر إلا إلى ما بين أيدينا من الدنيا. ولهذا قال عز وجل هنا: لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاء وأزلنا هذا الغطاء، وكان الأمر الموعود مشهودا، كان الأمر الموعود وهو يوم القيامة مشهودا، واتضح للناس رأي العيان، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بعد أن كان كليلا شبه أعمى فهو اليوم حديد قوي، لأنه ينظر الحقائق أمامه رأي العين. قال الله عز وجل: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثم ذكر في آخر السورة أهل النار وأهل الجنة، فقال عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يعني اذكر هذا اليوم العظيم الذي تعرض فيه النار ويؤتى بها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، وقوة الملائكة لا يعلمها إلا الله، فيلقى فيها أهلها والعياذ بالله. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ حتى يدخل النار وهم معترفون بذنوبهم، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. أما أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه، فإنهم يقال لهم: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ما أعظم هذه البشارة! ادخلوها بسلام، سلام يصحبكم أبد الآبدين، سلام من المرض ومن الموت ومن الجوع ومن العطش ومن الهم ومن الغم ومن كل المكدرات والمنغصات، ذلك يوم الخلود. وتأمل يا أخي قول الله عز وجل: لكل أواب حفيظ. من هو الأواب؟ الأواب هو الرجاء إلى الله عز وجل الذي لا يبعد ولا يشطح. إن فعل معصية ذكر ربه فاستغفر لذنبه، وإن أخل بواجب ذكر ربه فقام بهذا الواجب. أواب إلى الله، رجاع إليه، حفيظ، حافظ لنفسه من كل شيء يكون به غضب الله عز وجل. قال: من خشي الرحمن بالغيب. خشيه أي خافه عن علم، لأن الخشية ليست هي الخوف فقط، بل هي خوف ناتج عن علم، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهو يخشى ربه لأنه يعلم كمال الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وعنده من صفات الله العظيمة ما ليس عند غيره، فهو عارف لله سبحانه وتعالى، خائف من عقابه، خائف من ذلك اليوم الذي تقدم الحديث عنه. وقوله في الغيب يحتمل أن تكون حالا من الرحمن، ويحتمل أن تكون حالا من الخاشي للرحمن، والمعنيان لا يتنافيان. يعني يحتمل أن يكون المعنى أنه خشي ربه والله تعالى غائب عنه، لكنه تيقنه بما علمه من صفاته وآياته. ويحتمل أنه يخشى ربه وهو غائب عن الخلق، لأنه إنما يخشى الله لا يخشى عباد الله، ففيه كمال الإخلاص لله عز وجل. وكثير من الناس لا يخشون الله بالغيب، يخشون الله بالشهادة. إذا كان عندهم أحد خافوا، أو إذا كان ما عندهم أحد أقاموا الواجب وتركوا المحرم، وإذا لم يكن عندهم أحد لم يبالوا بالمخالفة. نسمع أن بعض الناس والعياذ بالله لا يصلي إلا إذا كان عنده أحد، إن كان عنده أحد يصلي صلى، وإن كان ليس عنده أحد يصلي فإنه لا يصلي. فهل هذا الإنسان خشي الرحمن بالغيب؟ ما الجواب؟ لا. نسمع أن بعض الناس يترك الغيبة إذا حضر مجلسه أحد من أهل العلم أو من أهل العبادة والتقوى، ولكن إذا حضره أحد من عامة الناس صار يغتاب الناس ويأكل لحومهم. نقول هذا الرجل ليس ممن خشى الرحمن بالغيب والعياذ بالله، وجاء بقلب منيب. جاء إلى أين؟ جاء إلى الآخرة بقلب منيب إلى الله، مخبت إلى الله، مات على أحسن الأحوال. وذلك لأن الإنسان إذا مات انتقل إلى الآخرة، إذ أن دار العمل انتهت. ولهذا يقال من مات فقد قامت قيامته، انتهى. فالقبور هي أول منزل للآخرة، لأن الإنسان ينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية، وهو كتاب مختصر في عقيدة السنة والجماعة، وهو كتاب من أحسن ما صنفه رحمه الله في هذا الباب، قال: ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. أخيرا أيها الإخوة، ينبغي للإنسان أن يقرأ هذه السورة، سورة قاف، بتأمل ونظر، ويراجع كلام أهل العلم عليها حتى يستفيد منها، لأنها كفى بها واعظا. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بها يوم الجمعة، يخطب الناس بها لما فيها من المواعظ العظيمة. ونقتصر على هذا من التعليق على ما سمعناه من قراءة أئمتنا وفقهم الله، لننتقل إلى الدرس، درس الحديث. وكنا نتكلم عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو ما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، حيث قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نقطة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. وتكلمنا في البارحة، تكلمنا عن أحكام الحمل، وقلنا إن للحمل أحكاما تختلف منذ أن كان نطفة إلى أن يخرج مستهلا حيا حياة مستقرة. وذكرنا من أحكام الحمل إذا كان نطفة، الإجابة عندكم، تفضل.
العلماء انه ما يلزمه يعني انه لا حرج ولا اثم اذا قصد او لا، لانه لم يتيقن انه سينشا نشا جديد او انه سيكون انسان هذا، ما زال نطفه ما قد تفسد او قد تصلح.
يعني جواز اسقاطه. طيب وهل اسقاطه وعدمه سواء او الافضل الا يسقط؟
الاولى
الا يسقط، لكن ان دعت الحاجه فلا باس بذلك. طيب هذا واحد. نعم. أنه إذا حملت المرأة فالغالب أن الحيض ينقطع. هل تحفظ كلاما لأحد الأئمة في هذا الباب أو في هذه المسألة؟ طيب تفضل.
قول الإمام أحمد
الحمل في انقطاع الحيض. قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل في انقطاع الحيض. طيب أيضا يترتب عليه حكم مهم جدا. نعم. كما جواز طلاق المرأة في هذه الحال حتى بعد الجماع. فإذا ثبت أنها حامل جاز لزوجها أن يطلقها على أي حال كان، حتى وإن كانت لم تغتسل من جماعه. طيب وهنا سؤال، هل طلاق الحامل واقع؟ نعم. ما الدليل؟ تمام. طلاق الحامل يقع خلافا لما يظن بعض الناس أن طلاق الحامل لا يقع، لأن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ثم قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن فالحامل تطلق وعدتها بوضع الحمل. ما تقول للوراء؟ أين أنت؟ قف حتى أعطيك السؤال. ما تقول في امرأة حامل طلقها زوجها ثم وضعت الحمل بعد الطلاق بربع ساعة؟ تنتهي العدة ولا لا؟ طيب ما دليلك؟
قولات الأحمال أجلهن يضعن،
أي يضعن حملهن. تمام. وكذلك لو مات زوجها وهي حامل ثم وضعت بعد موته بربع ساعة مثلا، فإنها تنتهي العدة وينتهي الإحداد وكل شيء. طيب اسمع. يترتب أيضا على كون الحمل نطفة أحكام، من يعرف شيئا منها؟ تفضل.
إذا كانت غير مخلقة
لا ما هي مضغة، إذا كان علقة. علقة؟
علقة.
نعم.
ثم
لا يترتب عليه إذا كان علقة
لا يجوز إجابه إذا كان علقة.
صح. بس إذا كان علقة فقد قال العلماء علماء الحنابلة خاصة إنه لا يجوز إسقاطه، بخلاف ما إذا كان نطفة فإنه يجوز، لكن كما قلت الأفضل لا يفعل للحاجة. أما إذا كان علقة فإنه لا يجوز إسقاطه. طيب إذا كان مضغة يترتب عليه أحكام أيضا. نعم. لا ما في التفصيل، لا نقبل الإشارة باليسرى. نعم تفضل.
لو إذا كان مضغة فإن كان مخلقة
أنه إذا كان مضغة مخلقة يترتب عليه أحكام، منها انقضاء العدة. طيب هذه أهم شيء. لو وضعت المرأة لو وضعت حملا لم يبلغ أن يكون مضغة فإنها لا تنقضي عدتها، بل لا بد أن يكون مضغة وقد تبين فيه خلق الإنسان، أي مضغة مخلقة. فلو وضعت علقة أو وضعت مضغة غير مخلقة فإنها لا تنقضي العدة، وحينئذ تعود إلى الاعتداد بالحيض إن كانت عدتها بالحيض، أو بالأشهر إن كانت عدتها بالأشهر. طيب، يترتب على نفس الروح فيها أحكام. نعم، طيب تفضل.
لا يجوز إسقاط.
طيب، تحريم إسقاط على كل حال. طيب، هذا واحد. اسمح. نعم. ها؟ لا. اسمح. نعم. أنه يكون إنسانا، وماذا يترتب على كونه إنسانا؟ أنه إذا سقط ميتا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر مع المسلمين إذا كان أباه مسلمين أو أحدهما. هذا واحد. نعم، قائما يسمى. يسمى. طيب، ماذا نسميه، باسم ذكر ولا أنثى؟ ممكن مخلق. ما فيه الروح الآن. كلمة آبي. نعم. هو يقين تبينه. ما تنطق فيه الروح إلا وقد علم أنه ذكر أو أنثى. إذا كان ذكرا سمي باسم ذكور. إذا كان أنثى. طيب، إذا كان أنثى باسم صالح لهما. فمثل مثل هبة الله. طيب. طيب، يترتب على خروجه حيا أحكام. نعم. لا. نعم. ها؟ الإرث، أنه إذا خرج حيا واستهل صالحا فإنه يرث ولو مات في الحال. طيب، واضح؟ فإن خرج ميتا فإنه لا يرث حتى وإن كان يغسل ويكفن ويصلى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود صارخا ورث. طيب، كم طورا للإنسان منذ خلق آدم؟ كم طورا صار له منذ خلق آدم؟ نعم،
خمسة
أطوار. خمسة
أطوار. الطور الأول هو خلق أبونا آدم من الطين، خلق آدم الأول من روح الله ونفس طين الروح، ثم أربعة يختص فيها كل إنسان، واحد ينفرده آدم يعني، وأربعة لكل إنسان، الأربعة لكل إنسان.
أنا ما بينتها لكم البارحة، لكن نقرأ القرآن. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذه واحدة. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. كم صارت أطوار؟ سبع. الأطوار التي ذكرت في هذه الآية سبعة أطوار. ولهذا قال ابن عباس إن الله خلق الإنسان على سبعة أطوار، ومراده منذ آدم إلى أن يخرج. تكلمنا على حديث ابن مسعود رضي الله عنه إلى قوله فيمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وأوردنا على الرزق إشكالا ثم حاولنا حله، والإشكال هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقلنا: هل معنى ذلك أن الأجل يتمدد أم ماذا؟ فقلنا: لا، الأجل محدد، والإنسان الذي كتب الله له أن يموت في مدة معينة لا يتعداها ولا ينقص عنها. لكن إذا كان هذا الرجل قد وصل رحمه فقد كتب في الأصل إيش؟ أنه واصل وأن أجله ممدود. إذن ما الفائدة من قول رسول من أحب؟ قلنا: الفائدة هو حث الناس على صلة الرحم لأجل أن يكتب له هذا، كغيره من الأسباب التي تترتب عليها مسبباتها فتذكر للإنسان من أجل أن يقوم بها حتى يحصل له النتيجة والثمرة. طيب، يكتب له أيضا، يكتب عمل الجنين. أي الأعمال، الصالح أو السيء؟ الصالح والسيء، لأن كلمة عمل مفرد مضاف، والمفرد المضاف يكون للعموم. والدليل على هذا قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فقال نعمة الله مفرد، ولما قال لا تحصوها علم أن هذا المفرد يعم الجمع. فكل مفرد مضاف فإنه يفيد العموم. طيب، عمل الإنسان من خير وشر مكتوب وهو في بطن أمه، وهل كتب قبل ذلك؟ نعم، كتب قبل ذلك، كتب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ما نعمله في هذه الدنيا من أعمال دنيا وأخرى، هل هو شيء مستأنف أو شيء قد فرغ منه؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قد فرغ منه، وقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن عملك مكتوب، ولكن أسألك: هل تعلم ماذا كتب لك من العمل؟ تقولون: لا ندري ماذا كتب لنا من العمل، بل لا ندري ماذا يكون لنا في الغد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فإذا كنت لا تعلم فإنه يبطل احتجاجك بالقدر، يبطل احتجاجك بالقدر. ولهذا أبطل الله سبحانه وتعالى حجة الذين يحتجون على شركهم بالقدر، فقال سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ووجه إبطال هذه الحجة قوله: حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة في ذلك ما أذاقهم الله بأسا. المهم أنك إذا كنت لا تدري ماذا كتب لك فلا احتجاج لك بالقدر. ولهذا أنت لا تدري ماذا كتب لك من الرزق، أليس كذلك؟ وهل تسعى لطلب الرزق؟ نعم، تسعى لطلب الرزق، تضرب الأرض شرقا وغربا وجنوبا وشمالا لأجل أن تحصل على الرزق. إذن العمل كالرزق تماما، مجهول لك، ولكن يجب عليك كما تسعى للرزق أن تسعى كذلك للعمل، وأن تقوم بطاعة الله عز وجل. لا احتجاج لك بالقدر على معصية الله أبدا. نحن نشاهد بعض الناس تأمره بالطاعة ثم يجيبك ببرودة يقول عسى الله هدي، عسى الله هدي كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق، لأن كل إنسان إذا سأل الهداية فهو محق، لكنه أراد بها دفع اللوم عن نفسه. يعني لا تقول لي شيء هذا من الله، عسى الله يهديه. لو كان صادقا في طلب الهداية لجد في الهداية وعمل لها. لو أننا رأينا شخصا يقول والله أنا أحب أن الله يرزقني ولدا صالحا، ماذا نقول له؟ نقول تزوج، ولا يمكن أن يأتيك ولد بدون زواج. هذا الذي يقول عسى الله يهدين يقول طيب التفت إلى ربك، اتجه إلى الله، وأنت إذا اتجهت إلى الله فثق أن ما يؤتيك الله عز وجل أكثر من عملك، أن ما يأتيك من الله أكثر من عملك. استمع إلى قول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي قبل من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب أو بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. شوف الآن ماذا يعطيك الله إذا تقربت إليه، يكون الله سمعك وبصرك ويدك ورجلك، أي يسددك في جميع أعمالك، يسددك في جميع أعمالك، فيما تدركه بالبصر، وما تدركه بالسمع، وما تدركه باليد، وما تدركه بالرجل، يسددك غاية التسديد. وإذا سألت الله إيش أعطاه، وإذا استعذت أعاده. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن ربه تبارك وتعالى أن من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتى الله يمشي أتاه الله هرولة. إذن أقبل على ربك تجد أن ما يحصل لك نتيجة هذا الإقبال أكثر بكثير من عملك، وجرب تجد. أما أن تقول عسى الله أن يهديني وأنت معرض عن الله فهذا أشبه ما يكون بالاستهزاء بالله عز وجل. لو قال قائل إذا كان العمل مكتوبا فلا فائدة من العمل، من أن أتحرك، لأنه إن كان قد كتب لي عمل صالح فسيكون، وإن كان قد كتب لي عمل سيء فسيكون. فما جوابنا على هذا؟ جوابنا على هذا حصل بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال عملوا فكل ميسر لما خلق له. نقول اعمل، اترك المكتوب وغير المكتوب، اعمل. جاءتك الرسل ونزلت الكتب وبين الخير وبين الشر ورغل في الخير وحذر من الشر وأعطيت عقلا، فما عليك إلا أن تقوم بما يقتضيه ذلك العقل من اتباع ما جاءت به الرسل. ولهذا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا نجد هؤلاء الكسالى وهؤلاء المعتدون لا يرضون أن يحتج أحد عليهم بالقدر إذا ضربهم أو أخذ مالهم. لو لاقيت شخصا ومعه مال فضربته وأخذت ماله فحاجك فقلت له والله يا أخي هذا قضى وقدر، هل أحد يقبل هذا ولا لا؟ أبدا. حتى هذا المحتج بالقدر لو جاء واحد وضرب وأخذ ماله قال والله هذا قضى وقدر، أنا والله ما أبي تثيب، الله قضى وقدر أني أضربك وأخذ مالك، يرضى بهذا ولا ما يرضى؟ ما يرضى. ولهذا لو احتجتنا بالقدر لأبطلنا الشر. الزاني إذا زنى يقول هذا قضى وقدر لا تلموني، السارق يقول هذا قضى وقدر لا تلموني، شارب الخمر يقول هذا قضى وقدر لا تلموني. لو أن أحدا لو أننا قبلنا الاحتجاج بالقدر لفسد الشر بل لفسدت الأرض. ولهذا يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيء إليه بسارق فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره. فقال عمر ونحن لا نقطع يدك إلا بقضاء الله وقدره. فاحتج عليه عمر بما احتج به هو على عمله السيء. المهم أنه لا احتجاج بالقدر على معصية الله أبدا. فإن قال قائل إن نفيكم هذا معارض بما جاءت به السنة من الاحتجاج بالقدر، أي أننا وجدنا الاحتجاج بالقدر في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محاجة وقعت بين آدم وموسى، بين آدم وموسى. قال له موسى، قال لآدم خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة، بعد أن ذكره بنعمة الله عليه وقال له أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فخيبتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى